قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الخاصة من برنامجكم فك الحصار في بداية هذه الحلقة تحية إلى الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة اسمها ثورة الكرامة لا لكرامة السوريين فحسب إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية والتي لازالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في الشام قاموا بثورة من أجل كرامتها ومجدها وعزها وسؤددها ومن أجل دحر المشروع الصهيوني الصفوي في هذا البلد العربي الإسلامي العريق تحية لهؤلاء الأبطال رجالا ونساء وأطفال الذين تستهدفهم كتائب الأسد وعصابته وأمنه وشبيحته وأيضا اسمحوا لي في هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أحيي الأبطال في اليمن الذين قاموا يعني برد الاعتداء من قبل الحوثي الذي يعني طغى وتجبر ويقول الموت الأمريكا الموت الإسرائيل وإذا به يقتل أهل السنة في دمج الذين هم يتعلمون القرآن وسنة سيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الخاصة من فك الحصار نتناول سويا موضوعا غاية في الأهمية هو ماذا قال أهل البيت الأطهار الأبرار عن شيعتهم من واقع كتب القوم وما سطروه بأيديهم أقصد علماءهم بل أساطين علماء الشيعة ومشايخ الطائفة على مر الأزمان والعصور ما سطروا على لسان أهل البيت منسوبا إليهم رأيهم في هؤلاء الشيعة أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة أرحب بك أبنى.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدي الكرام في كل مكان
أهلا بك يعني أولا نقول ما قال أهل البيت الأطهار عليهم السلام في شيعتهم يعني نبدأ من أين
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين حقيقة قبل أن أبدأ في الموضوع أريد أن أعقب على الاتصال الذي اتصل به الأخ المتصل أمس وذكرنا فتوى للشيخ مقبل بن هادي الوادعي لأنه ارتباط مفك الحصار بالموضوع أنه تكلم عن حكم القبة المبنية فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن حكمها الشرعي ليس بجائز هكذا كان كلام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي والرجل ثار وغضب ثم نقلنا له روايات من كتب الشيعة الإمامية أن في كتبهم يعني عدم مشروعية رفع القبور ولم يأتي استثناء في ذلك ويعني هل يستنكر مثلا ما سيفعله المهدي المنتظر من هدم قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني المهدي المنتظر إذا جاء ماذا سيفعل يهدم الحجرة النبوية فهل ما سيفعله المهدي المنتظر جائز
وما قاله الشيخ مقبل غير جائز
يعني مثلا هذا كتاب اسمه معاجز الإمام المهدي للسيد هاشم البحراني
طب نشوفه قدام الشاشة ثواني شيخنا
معاجز الإمام المهدي السيد هاشم
البحراني. البحراني وهو أحد علمائهم الكبار
نعم ماذا يقول عن أعمال المهدي المنتظر أنه إذا جاء قال في رواية طويلة وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة وأخرج من بها وأجي إلى يثرب فأهدم الحجرة أي حجرة يتحدث؟
حجرة النبي صلى الله عليه وسلم
طيب جميل إذن إذا كان هدم الحجرة الذي يفعله المهدي جائز ولا ممنوع؟
لا جائز بالنسبة لهم
جائز بالنسبة لهم مع أن الشيخ مقبل لم يتكلم عن الحجرة لا من قريب ولا من بعيد كان يتكلم عن القبة المبنية فوق الحجرة لأن عندنا مسألتان منفصلتان
كرأي فقهي
مسألتان منفصلتان المسألة الأولى الحجرة النبوية المسألة الثانية القبة فوق الحجرة الحجرة النبوية لم يقل أحد من العلماء أنها تزال أبد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن داخل الحجرة أصلا دفن في بيته دفن في بيته والبيت ليس بناء حادثا على القبر، بمعنى أن القبر أدخل في البيت ولم يبنى على القبر، لا يصدق أنه بنى على القبر، وإنما القبر دخل في البناء، دخل في البناء. فلا الحجرة النبوية ما أحد من العلماء تكلم عن إزالتها ولا عن شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وأقر الصحابة على ذلك ولم ينكره، وهكذا اتفق الصحابة. لكن لما جاءت القبة فوق الحجرة، هذا كلام العلماء عن هذه القبة
فقط
يعني، وليس عن الحجرة،
شيء حادث وليس يعني قديم.
لكن الآن هذا هاشم البحراني ماذا يتكلم؟
هدم الحجرة نفسه،
أنه سيأتي المهدي المنتظر ويهدم الحجرة النبوية. طيب نأتي إلى روايات.
طيب في ملحوظة تانية شيخ خالد، وهي يعني أنهم حرفوا لفظة في حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قالوا ما بين قبري ومنبري.
هذا حديث فيه ضعف
يعني، هم غيروا بيتي لقبري عشان يبيحوا يعني زيارة القبور والمشاهد وغير ذلك.
حتى لو صحت الرواية هذه، لو صحت ما بين قبري ومنبري وما بين بيتي ومنبري، فلو صحت هذه الرواية لما اختلف الصحابة أين يدفن، لكان معلوم لديهم. وبعض العلماء قال ما بين قبري ومنبري، يعني هنا روضة من رياض الجنة، ففيه إشارة إلى أن النبي سيدفن في بيته، فنجمع بين الروايتين
فتكون المسألة يعني
واحدة، ما في إشكال فيه، يعني ما في أي كبير إشكال فيه. ما بين بيتي ومنبري، ما بين قبري ومنبري، فيكون هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن في بيته، ولا تناقض بين الروايتين لو صحت. لو صحت الرواية،
لكن هم في الأصل بيستغلوها
على يدل على عدم صحتها،
يبيحوا بناء القبور.
ما الذي يدل على عدم صحتها؟ أمران: أولا ضعفها من حيث السند، ثانيا لو كانت صحيحة ما اختلف الصحابة أين يدفن. طيب ليش اختلفوا أين يدفن؟ لو كانت هذه الرواية صحيحة ما اختلفوا،
لكان مكان النبي في حال وفاته.
لكن أبو بكر أخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي المجلد رقم 3. ماذا يقول فيه عن مسألة البناء على القبور؟ يقول: باب كراهة البناء على القبر.
طب معلش ناخد المجلد الثاني عشان
سامح. 3، المجلد الثالث،
وسائل الشيعة
الحر العاملي المجلد الثالث.
تفضل.
يقول: باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة، مع أن الروايات التي ذكر هنا ليس فيها استثناء، هذا من فعل المؤلف وهذا من كلام المعصوم، فلا بد أن نفرق بين ترجمة المؤلف وبين كلام المعصوم. يقول: لا يصح البناء عليه، يقول عن القبر، عن البناء على القبر قال لا يصح البناء عليه. ثم قال: لا تبنوا على القبور، هذه روايات. قال أيضا: وقد تقدم لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته، وهذه نكرة في سياق النفي عند الأصوليين تفيد
العموم،
أي قبر تفيد العموم. كذلك في كتاب الكافي، هذه روايات من كتب الشيعة، في كتاب الكافي للكليني المجلد السادس، هذا فروع الكافي يسمى، المجلد السادس، ماذا يقول في هذه الرواية؟ سأقرأ الرواية بنصها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته. هذه الرواية التي أشرنا إليها أمس مع مداخلة
على لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
ولا قبرا إلا سويته. وأنا قلت لفظة ولا قبرا مشرفا، لأن في رواية أهل السنة لفظة
هو سمعها مشركا بقى.
لا لا، هو أراد أن يلبس الظاهر لي في هذه المسألة. إذن من خلال هذا
لا، هم مستدلين لك غلطة يا شيخ.
لا، بحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كنت لست معصوم.
نعم،
مع أن المعصوم عندنا يمكن أن يخطئ، المعصوم عندنا ممكن أن يخطئ. لكن كيف
يجوز عليه الخطأ الدنيوي؟
يجوز عليه الخطأ في غير الوحي، والوحي يأتي التنبيه عليه. السؤال: فإذا كان خالد الوصابي ليس معصوما، فالخطأ من باب أولى أن يكون عليه. طيب نأتي الآن، ماذا قال أئمة أهل البيت في الشيعة؟ هذا هو موضوع الحلقة التي سنتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى.
أولا
قال أهل البيت أن كل آية نزلت في المنافقين تنطبق على من يدعي التشيع. كل آية نزلت في المنافقين فهي تنطبق على من يدعي التشيع وليس على الصحابة. هم يقولون كل آية فيها ذنب للمنافقين يمكن أن يأتوا بها في حق
تنطبق على الصحابة. نعم،
تنطبق على الصحابة. هذا كتاب الذي بين يدي كتاب اختيار معرفة الرجال
للطوسي،
والطوسي
شيخ الطائفة،
شيخ الطائفة.
نعم،
اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي لشيخ الطائفة الإمامية الشيخ الطوسي.
نعم،
ماذا يقول في هذه الرواية؟ يقول: قال أبو الحسن عليه السلام، قال أبو عبد الله: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع.
الله أكبر،
إلا وهي في من ينتحل التشيع. إذا من يدعي التشيع ومحبة آل البيت ينبغي أن يتابع أهل البيت، وخصوصا في مثل هذه الروايات التي نعلم.
لا يكذب على أهل البيت، لا يدلس على أهل البيت.
هذه روايات نحن نخرجهم روايات من كتبهم. تقول أن أهل البيت قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. طيب هؤلاء أئمة أهل البيت لماذا لا تتبعونهم؟
ما هم بيتبعوا أهل بيت النار.
هؤلاء منتحلون للتشيع. وما يبقى آية في المنافقين إلا وتنطبق عليهم كما قال أبو عبد الله.
شفنا هم بيتبعوا أهل بيت النار من الفرس المجوس.
لا شك ولا ريب أنهم لهم تقديس لهؤلاء. وذكرنا هذا في حلقة خاصة بعنوان فارسية التشيع. أن من التعظيم لسلمان الفارسي، من أن كسرى ناجي من النار،
أبو لؤلؤة المجوسي.
أبو لؤلؤة المجوسي. طيب إذا عرفنا هنا أن من ينتحل التشيع ويدعي التشيع لأهل البيت ينبغي أن يحاكم إلى الكتاب والسنة، وليس كل من ادعى التشيع فيسلم له بذلك. ثانيا إذا خرج المهدي.
نعيد تاني بس عشان مهمة دي.
تفضل.
قال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنزل الله سبحانه من آية أو آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع عليهم السلام أهل البيت وعلى أبي عبد الله السلام الذي قال هذا. تفضل.
ثانيا إذا خرج المهدي يبدأ بكذابي الشيعة. ماذا يفعل؟ نقرأ الرواية من هنا من كتاب اختيار معرفة الرجال للطوسي، الكتاب نفسه الذي قرأناه أولا. عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو قام قائمنا. وبعدين كلمة لو فيها
لو يعني
لو قام
يعني تفيد الشك.
اي جيد. لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. مما يدل على أن الكذب في الشيعة منتشر ورائج.
ديننا عندهم
دين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي
أكذبكم أو أكثركم أعملهم
بالتقية. ولهذا يكذب عليك الكذب. حتى أن بعض العلماء يقول: كنت في مناظرة مع أحد علماء الشيعة فقلت له: صاحب الكتاب الفلاني يقول بكذا. قال: لا يقول به. فقمت لأخذ الكتاب من المكتبة، فلما وقعت يدي على الكتاب قال لي: حتى لو قاله ليس معصوم. يعني غير
يعني الأول أنكر،
أولا أنكر،
فلما ثبتت التهمة على القائل يعني قال لك مش معصوم.
هكذا هكذا دين التشيع. أول ينكر، فإذا أثبته حاول أن يأتي له بمخارج حتى يخرج من الورطة التي هو فيها.
هذا ده في معرفة الرجال الطوسي، اختيار معرفة الرجال الطوسي صفحة 299 ترجمة رقم 533.
تفضل. أشد الناس عداوة لأهل البيت من يدعي محبتهم. هذا في كتاب أيضا اختيار معرفة الرجال للطوسي. طيب
صفحة 303
لعلها خطأ في الطبعة لكن لا بس. رقم 555 ننظر الطبعة. نعم هذه التي معنا.
تفضل.
يقول عن عنبسة قال: قال أبو عبد الله: لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. صفحة 307 307. إذن هذا يقول أبو عبد الله: ما لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا. يعني لو ما قال حتى النواصب، لأن النواصب لا يدعون محبة آل البيت بل يعلنون لهم العداء. لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. يعني هم أعدى لأهل البيت ممن يناصبهم العداء، لأنهم يسيئون إلى أهل البيت من داخل البيت. يزعمون أنهم يأتون إلى أهل البيت ويمدحونهم ويثنون عليهم ويغالون فيهم. وتوقع يوم الخميس كان معنا استدعاء من غرفة الغدير الشيعة
على البالتوك،
على البالتوك مناظرة. قالوا: نأتي في غرفة الغدير. طبعا أتوا لنا بواحد نكرة لا نعرفه. وبعدين طرح
لا ده بيبقى مهمين يا شيخ، ليسوا نكرة، ده هم بيقولوا كده بس عشان لما يهزم لا يحسب على التشيع.
بعد ذلك ماذا حصل؟ حصل اني طرحت سؤالا من اول الحلقة الى اخرها: من هم اهل البيت؟ كم عددهم؟ والله ما استطاعوا ان يجيبوا
ولن يستطيعوا.
وبعدين من الغريب العجيب انه كان في رواية في سندها سليم بن قيس. فقلت له: هذا سليم بن قيس قال المامقاني في كتابة تنقيح المقال انه مجهول لا يعرف. فما استطاع ان ينطق كلمة المامقاني. قال مق 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 مقاني، يعني ما استطاع ان ينطقها. وبعدين لما قبل يعني لما انتهى وقتي قبل ما ينتهي بدقيقتين نقطوني. على أساس إيش؟ يقولوا خرجت وهربت وعاملين في هناك. عجيب، هؤلاء ليس عندهم أي علم. من هم أهل البيت؟ سؤال أنا أتحدى الشيعة أن يجيبوا عليه.
أكبر مرجع فيهم خامني.
أيوة. من هم أهل البيت؟
يرد علينا آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني، يقول من هم أهل البيت وكم عددهم؟
ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه؟ لأنه ماذا يفعلون؟ لما سألته السؤال هذا ذكر لي عدد الأئمة. إيش تكون النتيجة؟ لما يقول لك عدد أهل البيت 12، توقع إيش النتيجة يا أستاذ محمد؟
يطلعوا كيف؟
فاطمة ليست من أهل البيت. لو قلنا عدد أهل البيت هم الأئمة 12، لأنه يأتيك بروايات الأئمة 12، أنا وعترتي الحسن أبو علي والحسن الحسين. طب فاطمة وين جاءت؟ لأنه بين خيارين، إما أن يأتيك الأئمة روايات الأئمة فيطلع النتيجة أن فاطمة ليست
من أهل البيت،
من أهل البيت، أو يعطيك الخمسة أصحاب الكساء، يعني يطلع إيش الباقون ليسوا من أهل البيت. فلهذا السؤال نريد التحدي لهم، من هم أهل البيت؟ إذا كانوا يدعون مودة أهل البيت ومحبة أهل البيت، ما هم عارفين من هم أهل البيت؟
واحد يعمل لسالة الدكتوراه يقول لنا من هم أهل البيت،
من هم أهل البيت؟ يحدد لنا ما الدليل على هذا.
رابعا،
أيضا رابعا، ممن يدعي التشيع لهو شر من اليهود والنصارى والذين أشركوا. هذا أيضا في اختيار معرفة الرجال للطفل.
هذا ليس كلامك ولا كلامنا شيخ.
أكيد
كلام الإمام،
كلام الإمام المعصوم عند الشيعة. طيب نأتي إلى هذه الصفحة التي فيها هذا الكلام. 297. نعم، يقول في اختيار معرفة الرجال وتراجم الرجال، يقول إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا.
نعوذ بالله.
إذن هذا الكلام الذي في هذا
أبي عبد الله يصف شيعته،
إن ممن ينتحل هذا الأمر، يعني مودة أهل البيت، التشيع لأهل البيت، الانتساب إلى أهل البيت، لمن هو شر من اليهود
والنصارى
والمجوس والذين أشركوا. هذا ليس كلامنا نحن. لو جئنا نقول الآن في ناس يدعون التشيع هم شر من اليهود، إيش سيكون جوابهم؟ إيش سيكون تعليقهم؟ يقول ها
وهابي
تصفونا بأننا نحن شر من اليهود. نقول هناك ناس من المتشيعين الذين ينتسبون للشيعة شر من اليهود والنصارى والذين أشركوا. إيش رأيك في الكلام هذا؟
وقاله أبو عبد الله عليه
كلام صح ولا غير صحيح؟
نعم.
ما نقول كل الشيعة، من الشيعة يلا، إن ممن ينتحل هذا الأمر لهو شر من اليهود والنصارى والذين أشركوا، سيقول لك أنت تتهمون. يا أخي ليس أنا الذي اتهمت، هذا أبو عبد الله عليه السلام
على لسان المعصوم.
على لسان المعصوم.
خامسا،
أهل البيت يقولون عن شيعتهم لو كان الناس شيعة لكان 3-4 شكاكا. نأتي إلى هذه الرواية في صفحة 205. يقول فيها نعم، قال أبو جعفر عليه السلام لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان 3-4 لنا شكاك والرابع الآخر أحمق. ايش تقول النتيجة؟ 3-4 شكاكين في أهل البيت، ما يصدقون حتى أهل البيت، ما يعتمدون على كلامهم، والرابع أحمق
والباقيين مجانين
حمقى.
نعم.
ما رأيك بهذا الكلام؟ وصف والله
يبقى ليس هناك شيعة على الإطلاق.
وصف دقيق جدا،
ده من وجهة نظر المعصومين.
نعم. 3-4 شاك ما يصدقون حتى الإمام المعصوم. لو يأتي إمام معصوم ويقول لهم كلام، ويأتي المرجعية أو المرجع ويقول لهم كلام، لكان كلام المرجع مقدم على كلام الله وكلام الرسول وكلام الإمام المعصوم عندهم. قال أيضا أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة، يعني مجرد وصف، ولو امتحنتهم لم وجدتهم إلا مرتدين.
واصفة أي 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 يعني يصفون الله، يعني
يحتمل هذا ويحتمل مجرد وصف ليس له حقيقة.
هو لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة.
نعم. ولو امتحنتهم لم وجدتهم إلا مرتدين، ولو محصتهم لما خلص من الألف واحد، ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي، إنهم طالما اتكأوا على الأرائك.
الكافي
المجلد الثامن 228.
نعم.
إذن في هذا الأمر العجيب نأتي إلى مهمة، وهي ما يقول في كتاب الكافي الكليني عن أبي عبد الله صفحة 242. يقول في صفحة 242
ده أصول الكافي، نشوفه شيخنا لأننا ما شفناه.
نعم. طيب لحظة شوية حتى نرى هذه الرواية التي فيها وصف الإمام المعصوم لهؤلاء.
242 مجلد الأول.
خلص نقرأ الرواية منه.
تفضل.
يقول عن أبي عبد الله يقول لأبي بصير: أما والله لو أني أجد منكم 3 مؤمنين يتكتمون حديثي ما استحللت أن أكتمهم حديثا. يعني يفشون الأسرار لو في 3 يتكتمون الحديث ويعملون بالسر لكنهم يكشفون كلام أهل البيت ولا يعملون به. علي بن أبي طالب نأتي إليه وهو يتكلم عن شيعته وما حصل لهم في هذا الأمر. يقول علي بن أبي طالب كما في نهج البلاغة صفحة 92 يقول عن هؤلاء، يقول هذا نهج البلاغة موجود بين يدي، يقول عنهم: يا أشباه الرجال ولا رجال. ما هو رجال حقي؟ من اللي وصفهم؟
الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين.
هؤلاء أصحاب من؟ أصحاب الإمام علي والذين كانوا تحت تربيته.
تخيل الإمام علي بيقول عليهم كده، أمال الجيل الحالي بقى إيه بقى؟
تربية من؟
تربية السيستاني والخميني.
يا أشباه الرجال ولا رجال. ليسوا رجال حقيقيين. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، عقول نسوان. لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم. معرفة والله جرت ندما وعاقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة وجرعتموني
نخبة
إلى آخر ما
نخبة
قال. إلى آخر ما قال في هذا الكلام. فهذا يشكو منهم، خلاصته أنهم أشباه الرجال، تجد شكل الرجل. ولهذا في عقدة نقص عند الشيعة، تجد لما كان نقص في داخله يصلح الهندام والعمامة كبيرة والمسبحة والجبة الكبيرة، من أجل إيش؟ يوهم الناس أن تحت الجبة هذه علم والعمامة هذه تحت علم الهيبة الظاهرة، ولكن في الحقيقة خواء، ليسوا أصحاب منهج وعقيدة صحيحة.
ولهذا الإمام علي قال على الجيل الأول اللي هو معاصر له وللإسلام وصدر الإسلام الأول هذا الكلام، ما بالنا باليوم
يعني. نعم، يا أشباه الرجال، تجد كذا شكل رجل
ولا رجال،
تحسبهم يعني كما قال الله في: وإذا رأيتهم تعجبك
أجسامهم
وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. لو جاء الآن رجل، هل ينطبق هذا على شيعة الآن ولا ما ينطبق؟ والله ينطبق أشد الانطباق، بل أشد من هذا. لأن أولئك إذا كانوا تربوا على يد علي بن أبي طالب وهو معصوم باعتبار الشيعة، فهذا المربي والمرجع ليس معصوم،
وبالتالي أكيد تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني فرضا، يعني منهم من عاصر في من شيعة علي النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن لا يمكن أن ينطبق هذا على الصحابة إلا على أولئك أهل الكوفة الذين ما رأوا
الذين
النبي
دخلوا
عليه
الإسلام،
وإنما كانوا تربوا
أو بعد فتح فارس.
نعم. مثل هذه الأمور العجيبة، إذا كان المعصوم هؤلاء طلابه، وأما غير المعصوم كيف سيكون طلابه؟ هل يستقيم الظل والعود؟ أعوجه؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا.
نأخذ تليفونات مشاهدي الكرام، تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة بعد هذه الجزئية يعني التي يرويها الشيخ خالد، تفضل.
أيضا مما يتعلق أن علي بن أبي طالب كان يذم أصحابه ويتبرم منهم، قال: والله إني لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعكم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. يعني هم إذا جاء الباطل اجتمعوا عليه، وإذا جاء الحق تفرق، وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل، وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم خيانة. نفس الطراز، نفس الوصف،
اتهام،
اجتماع على الباطل،
غيلة،
اجتماع على الباطل، تفرق عن الحق، طاعة، عصيان في الطاعة ومعصية وطاعة في العصيان
في المعصية،
في المعصية خيانة للأمانة. يقول: وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. هؤلاء ناس أصحاب فساد، فإذا كان أولئك بهذه المرتبة ما بالنا بهؤلاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أيضا ما يقوله علي بن أبي طالب عن الشيعة الذين كانوا في زمانه، يقول في صفحة 177 يقول فيها: ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعيتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. سبحان الله،
ظلم رعاتها.
أه؟
وأصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها.
نعم حسن.
نعم.
ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، يعني الحكام.
الحكام. نعم.
وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. إذا هذا واقع الشيعة. طيب إذا كان هذا عموم الشيعة تصور نأتي للخلاصة ونعطي نماذج نماذج وهم بعض رواة الشيعة نماذج الخلص
اللي هم الخاصة بقى.
الخاصة الخاصة كيف سيكون وقعهم؟ أنا أريد أن أعرف من سأتكلم عن من. سأتكلم عن النخبة الذين هم أعمد دين التشيع
الذين هم يعني في أسانيد الشيعة في كل أحاديثهم.
نعم. هذا كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي. يقول فيه قال فمنهم أبو القاسم بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن مراد البختري المرادي وأبو الحسن زرار بن عيان وأبو جعفر محمد مسلم رباح الكوفي الطائفي الثقفي. أما هؤلاء الأربعة فقد نالوا الزلفة وفازوا بالقدح المعلى والمقام الأسمى. شوف الكلام هذا الوصف. أما هؤلاء الأربعة فقد نالوا الزلفة وفازوا بالقدح المعلى والمقام الأسمى حتى قال فيهم الصادق عليه السلام وقد ذكرهم هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه وقال ما أجد أحدا أحيا ذكرنا إلا زرارة وأبو بصير ليث ومحمد بن مسلم وبريد ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. ثم قال هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. إيش رأيك في الوصف هذا؟
وصف طبعا
يعني يدل على إيش؟
على تعظيمه وتبجيله
على عظمتهم وعلى تبجيلهم. نأتي الآن إلى ماذا قال الأئمة في هؤلاء الأربعة الذين هم أعمدة الدين وأمناء على الحلال والحرام. نأتي إلى زرارة بن عيان. نأخذ كنموذج لمثل هذه هؤلاء النخبة والصفوة من رجال الشيعة الذين يدعون الولاء لأهل البيت.
وكتاب يعني اختيار معرفة الرجال كتاب متخصص في هذا.
نعم.
يعني ما نصدقش بقى عبد الحسين الكذاب ده.
نعم. نأتي إلى زرارة بن عيان في ترجمته في اختيار معرفة الرجال للطوسي. يقول كذب علي والله كذب علي والله لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله
زرارة.
توقع أن زرارة هذا ملعون يعني. إذا كان هو أمين على الحلال والحرام وهو يعني عمود دين التشيع وملعون
أمناء الله في أرضه. طيب كما قال عنه عبد
الحسين يصبح هؤلاء الخلص أعمدة دين الشيعة ملعونين ملعونون
على لسان الإمام المعصوم
على لسان الإمام المعصوم. طيب كيف كان تعاملهم هم مع أئمتهم؟ نعم. كيف كان يتعامل هذا الزرار بن عيان مع الأئمة؟ يقول في الرواية قال سألت أبا عبد الله عن التشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر ما قال. قال فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا. إذن هذا الذي هو عمود دين الشيعة يضرب في لحية جعفر الصادق.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب أين سيبقى وهو شاك في الإمامة؟ شاك في الإمامة. يقول زرارة شك في إمامتي فاستوهبته من ربي تبارك وتعالى. شك في إمامة الإمام. أيضا زرارة مات ولا يعلم من هو إمامه. إذن عمود الشيعة ورأس مال التشيع الذي هو زرارة بن عيان أولا ملعون. ثانيا مات وليس له إمام ولم يعرف من هو إمامه.
وقال ولما سألوه يعني من ما الإمام يا زرارة كان ماسك المصحف على صدره.
نعم. نعم.
وقال يعني من لم يعرف إمام إلا هذا.
نعم. إلا مات وهو شاك في إمامته لأنه كما يقول أبو الحسن موسى الكاظم مات وهو شاك في إمامته. قال فاستوهبته من ربي يعني لم يكن على يقين بإمامته. أيضا يضرط في لحية
الإمام. نعم.
سبحان ربي العظيم. إذا إذا كان هذا هو عمود التشيع نأتي إلى الثاني
جابر الجعفي.
جابر الجعفي هذا جابر الجعفي نأتي إلى ماذا فيه من أخبار عنه
أنا أخذ أبو ساري السعودي. أبو ساري السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك محمد؟
بخير الحمد لله تفضل.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
الله يحييك باري فيك. أهلا وسهلا بك.
أبدا أنا لي حساب عليك يا شيخ خالد حساب بسيط بس.
تفضل أخي.
أنت تسأل الفرس عن أهل البيت أنا أسألك بالله تسأل الفرس عن أهل البيت أهل بيت محمد فإيش براهم عن أهل البيت رضي الله عنهم؟ هم دبن من الخميني و الجبل الجبر الكذاب حقهم ده ما يعرفون عن البيت والله ولا حاجة. وبعدين عندنا الشيعة عندنا ضلبة نعرف انهم بقر يعبدون الجبور فما نبغى دينهم هذا. نبغى احنا تثقفنا في ديننا احنا قال السنة والجماعة ولا دينهم ما يعرف انه ابا الاخير يبدأ للخمودي حقه ما يعرف رب العالمين لا بدي يمر على بس الباب حقهم.
نعم.
واحنا نبغى القناة هذه تصفى لله سبحانه وتعالى ديننا الحديث لله سبحانه وتعالى. ما نبغى كتبهم بها، احنا نعرف كتبهم كلها خرافات. وسحر ودجل. فنبغى احنا ديننا، لان في توبة الشباب حقنا. يحتاجون اقسم بالله يحتاجون الان لاكثر من يدين. اما الرافضة رافضة يموتون هم بقر بدون قبور. حيموتوا هم كذا. عاد قلنا يمين يقول لك لا. هذا القبر تقصده هم اشد اعداء لنا وللاسلام والمسلمين. هم اي فلسه تجي تقول القادسيه مره اسرائيلي انت ما تسلم قدامه.
نعم. شكرا شكرا اخونا ابو ساري من السعوديه على هذا الكلام. يعني نعود الى جابر الجعفي. تفضل.
جابر الجعفي، ناتي الى ترجمته من كتاب اختيار معرفه الرجال للطوسي. طيب ناتي كم
استاذنك ناخذ فاصل
خذ
مشاهد الكرام، فاصل ونعود اللقاء وهذه الحلقه الخاصه من فك الحصار حول ما قال اهل البيت الاطهار عن شيعتهم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها يعني باسمكم لضيف ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. أجدد لك التحية.
أهلا وسهلا بك أهلا بك مشاهدي الكرام في كل مكان.
ونحن في هذه الحلقة الخاصة مشاهدينا الكرام من فك الحصار يعني نذكر أو نذكر مع حضراتكم للشيعة تحديدا والإثنى عشرية والحوثيين الذين طغوا واعتدوا على إخواننا من أهل السنة والجماعة ما قال أئمتهم فيهم. يعني لا نتجنى القوم إنما من أمهات كتبهم وكذلك أساطين الأئمة قالوا هذا على ألسنتهم مما سطرت يعني هؤلاء العلماء وسطر هؤلاء العلماء الكبار. يعني نكمل عن جابر الجعفي.
الرجل الثاني ممن نتحدث عنه في هذه الليلة هو جابر الجعفي. وجابر الجعفي كما في اختيار معرفة الرجال للطوسي، قبل أن نتكلم فيه نريد أن نعرف كم روى عن الأئمة أحاديث. عن جابر بن يزيد الجعفي قال حدثني أبو جعفر عليه السلام بسبعين ألف حديث لم أحدث بها أحد قط. طبعا هذه السبعين ألف الحديث ما حدث بها، يعني توقع
وما الحدث كان بقى
يعني عندنا احتمال الآن. إما أنه لم يحدث بكل الأحاديث التي سمعها. طب الأحاديث التي في كتب الشيعة عن جابر الجعفي عمن أخذها
مثلا؟
جيد، يعني يعتبر أن هذا كذب على جابر الجعفي لأنه قال ما حدثت به. وإما سبعين ألف حديث ما حدث بها وعنده أحاديث أخرى حدث بها. فيحتمل أنه يعني يدل على أنه روى عن الجعفر أكثر من سبعين ألف حديث. طيب هذا أخذها عن من؟ عن أبي جعفر. عن أبي جعفر الذي هو محمد الباقر. عن أبي جعفر الذي هو محمد
الباقر.
طيب الآن نأتي السؤال الآن عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط.
مرة واحدة وروى عنه سبعين ألف حديث.
طيب عندنا شيئا، أما أبو عبد الله جعفر الصادق ما روى عنه قط. وأما جعفر محمد الباقر كم رأه؟ مرة واحدة. إذن هذا الذي روى عن جعفر الصادق عن محمد الباقر سبعين ألف حديث هل أخذها بجلسة واحدة؟
ده جابر الجعفي ده كان زي الكمبيوتر دلوقتي، يعني تدخله مثلا مليون حديث يروح
هذه التي لم يحدث بها. السبعين ألف هذه التي لم يحدث بها. أما الأخرى التي حدث بها فهي أكثر بكثير. إذن علينا أن نشطب على أحاديث جابر الجعفي في كتب الشيعة على الإطلاق.
ليه يا شيخنا؟ يعني الزملاء في الكنترول بيقول لك خدهم على فلاشة وراح مدخلهم في دماغه وخلصت القصه.
إيه بس ما كان في فلاش في ذلك الوقت.
لا عندهم الشيعة كان عندهم يعني المهدي كرامات ومجزات. المهدي واللي كان بيملك له ما شاء
ما قد ولد المهدي في ذلك الزمان. محمد الباقر
محمد الباقر افضل من المهدي، المفروض انه هو من اجداده الاولين.
سبحان ربي العظيم. اذا هذا جابر الجعفي يعتبر كذابا دجالا بناء على صحه كلام جعفر الصادق انه يقول ما رايته عند ابي الا
مره واحده. ويقول لك روايته عن حدثني الإمام بسبعين ألف حديث، يعني مرة واحدة يعني كان عدد
العبارة ليس لم أحدث بها، هذه التي لم يحدث بها.
نعم يعني هو عنده عن الإمام سبعين ألف حديث لم يحدث بها.
أيوة.
إذن اليوم ده أو المرة ده يا شيخنا عاد الإمام حدثه بالسبعين ألف حديث؟ هو ده السؤال
عجيب.
طب أحمد من مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته. ازي حضرتك محمد؟
الحمد لله اتفضل.
بقول لحضرتك يا استاذ محمد، اول حاجه عايز اعرف بس اللي هو يكون متشيع وعاوز يبقى من اهل السنه والجماعه، اول حاجه يعملها ايه بعد اذن حضرتك؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه، في احتياج بسيط عند حضرتك ان حضرتك تبقى دايما ما تديش فرصه لواحد هو يتناقش مع حضرتك، وبعدين يعني واحد طالب الهدى وطالب العلم وطالب النور المفروض بالراحه يعني عليه وبالهدوء وبالحسنى هيتقبل من حضرتك النصيحه يعني.
طب اضرب الامثله، اضرب امثله على ما تقول يعني.
ممكن انت تسال،
ما هو سال هو المتشائم من اهل السنه يعني ماذا يفعل ليعود الى اهل السنه؟ ماشي، قول لي بقى مثل على اللي انت بتقول لا اتقبل الاخر، اتفضل اذكر لي مثلا يعني ذكرني عشان بس ايه اسمع نصيحتك.
كان في مقارنه، كان مناظره بين واحد من الشيعة وواحد سني. حضرتك انت اللي كنت واقف حكم بينهم، كنت مدي مجال للسني ومش مدي مجال للشيعة وما يتناقشوا. وبعدين
عندك امثله يا اخي احمد، عندك امثله مثلا؟
ما هو حضرتك مثال
يعني كان ايه يعني عشان بس نفتكر مع بعض، لان انا ممكن ما اديلوش مجال لو خارج نقطه البحث.
ما ده حاجه، ده
واخد بالك القصه ماشيه ازاي يعني انت طبعا انت يعني على الراس يعني المسلم مراه اخيه ورحم الله امرا اهدى لي عيوبي، هكذا عمر كتبها على بيته يعني وهو افضل الناس يعني. فيعني بس هو القضيه في ايه يعني، اما تيجي تراجع هذه المشاهد هتجد ان انا حاصر الشيعي في نقطه البحث عشان هو عماله يهرف ويروح شمال ويروح يمين بس، فانا ما بدلوش فرصه لو خرج عن الايه عن نطاق المناظره. اتفضل اسمعك يا اخي، اتفضل اتفضل.
بالحكمه والمعاذره الحسنه هيتقبل منك ان شاء الله.
تمام، ما في مشكله، وشكر الله لك، واي وقت لو انت محتاج تليفوني في الكنترول خده وانا استمع الى كل الناس ويعني استزيد منكم علما يعني. شكرا احمد. يعني هنعود للسؤال تاني، معنا من السعوديه خالد، السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ محمد، وتحيه للشيخ الفاضل خالد.
حياك الله يا
استاذ. اعتقد لكي تخلص من هذه المشكله اللي تكلم فيها الاخ احمد، دائما اذا جت مناظرات سجل كم تعطي الشيعي من الوقت وكم تعطي السني. سنجد الحقيقه استاذ محمد ظلمت السنه كثيرا. وحتى الشيعة لا يجيب على اي جواب، تساله 100 سؤال يجيب على 2 فقط. وقصه لطيفه حصلت لي قبل 3 اشهر، ممكن ارويها، صغيره جدا.
تفضل.
كنت اناقش شيعي قبل 3 أشهر تقريبا، والحمد لله لعله ان لم يكن يكذب لكنه ان شاء الله يكون من الصادقين. فكنت اناقشه وارتقيت في مستوى الحوار واناقشه في كتبهم وفي الكافي وفي كتبهم كثير في ما يكتب في كتبهم، فكان يذهب يمينا وشمالا. فاتتني فكره ونزلت بمستوى الحوار، قلت له يا اخي لو اتاك شخص تعتقد انه غير مسلم او مرتد او كافر تزوجه ابنتك؟ قال لا. قلت اذا انت اشجع من علي او علي اشجع منك؟ قال لا، علي اشجع مني. قلت اذا ناقش نفسك بنفسك، علي زوج بنته ولما تعتقدون بانه مرتد؟ فالحمد لله حقيقه ذهب تاكد مده يومين واستطرى علي وقال اذا كانت هذه العجيبه يا استاذ محمد انه لا يدري لا يعلم انه فعلا علي زوج بنته ولا عمر. فهذه فائده لجميع اخوان السنه الذين يدعون الشيعه، لا ترتقوا بمستوى الحوار مع البسطاء منهم، بل انزلوا بمستوى الحوار لانهم بسطاء جدا جدا جدا. وشكرا لك استاذ محمد.
شكرا لك اخي محمود من الجزائر، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذه الحصه، واشكر جهودكم في الدفاع عن السنه، عن سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخي خالد، والله العظيم انا عندي اكثر من 10 سنوات بل ابحث في هذه العقائد الفاسده، حتى اني ناظرت احد شيوخي وهو الشيخ الحيدري حتى تلوت عليه قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. فسبحان الله العظيم، هذه آية محكمة في كتاب الله عز وجل تثني على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايما ثناء. لكن هؤلاء القوم اعمى الله بصيرتهم وهم ينكرون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بالاحاديث اصلا.
نعم.
ولا يعترفون لا بالبخاري ولا بمسلم ولا بالكتب الصحاح، بل هم زنادقه والعياذ بالله. حتى قال امام مالك رحمه الله عليه وهو يكفرهم في هذه الايه في اواخر سوره الفتح، حتى انه كفرهم صراحه كما نقل الائمه، حتى ان كتبهم ايضا كتبهم وأئمتهم تروي فضائل أصحاب رسول الله، حتى روي من 80 طريقا عن علي رضوان الله عليه يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر. فسبحان الله العظيم، هؤلاء الزنادقة حرموا من هذا الفضل العظيم.
نعم أخي محمود، يعني بس يعني مداخلة، يعني عندكم مد شيعي في الجزائر، يعني عندكم مصنع للسيارات وعندكم مصنع تاني مش عارف الأسمنت وغير ذلك، أرجو أن تتبنوا معنا على شاشة صفا الجزائر، أبطال الجزائر، يعني بلد الجهاد، بلد الإسلام، بلد الفتوة والرجولة.
نعم و... نعم يا أخي نعم،
يعني قاطعوا هذه المنتجات الإيرانية، يعني كما نقاطع المنتجات الصهيونية سنقاطع المنتجات الصفوية.
أولا يا أخ أحمد، أولا يا أخ أحمد بارك الله فيك،
بارك الله
فيك. إن السياسة الشرعية والمصالح تقتضي أن نتعامل حتى مع اليهود والنصارى، هذا
نعم.
أولا ثانيا أنتم أيضا في مصر هناك صفارة إسرائيل، لا تنسى ذلك،
لكن في مقاطعه شعبيه اخي محمود. انا بتحدث بس على المقاطعات الشعبيه، يعني السياسه لها مجال والرؤساء لهم مجال، لكن احنا كشعوب لسنا مضطرين ان نشتري المنتج الايراني في الخليج مثلا، في السعوديه، في الكويت، في قطر، في البحرين، في الامارات. انا لست مضطر لهذا، انا لست مضطر في مصر ان اشتري الاسرائيلي. في مصر على الاطلاق لا يمكن ان تجد منتج اسرائيلي، استحاله. فالاساسه يقولون ما يشاؤون ويفعلون ما يشاؤون ويطبعون ما... لكن المهم الشعوب، فانا كشعب علي مقاطعة المنتجات الصهيونية الصفوية. نضال من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
الله يخليك حياك الله يا شيخ خالد.
الله يحييك، أهلا وسهلا بك.
بس الحقيقة نقطتين أبغى تتوضحها للمشاهدين يا شيخ خالد.
تفضل أخي.
لماذا علماء الشيعة إذا جندوا أمام الأنعام اللي يسمعونهم لماذا على طول يحولون الموضوع الى ان يقول هذا مذكور، ايضا موجود عند علماء السنه، ايضا موجود في كتب السنه، لماذا يضطرون ينزلوا الى تحويل الموضوع عشان يصدقونهم جماعتهم؟ هل هذا ضعف فيهم؟ اثنين، لماذا يعني اضطروا علمائهم للكذب والقصص الخرافيه زي شوكولاته المهاجر على التربه اللي رميت في البحر وسكت البحر على اللي صلح الطائرة وهي تطير؟ ليه؟ لماذا يعني اضطروا لمثل هذه القصص وهذه الأكاذيب؟ أرجو أن توضحها يعني توضح جيد، وشكرا.
شكرا لك يا نضال من السعودية. ناخد أحمد من مصر. المتشائم الذي تشاء من أهل السنة ليعود إلى السنة مرة أخرى ماذا يفعل؟
أول ينظر إلى ماهية الفعل التي تشيع بها. فإن كانت هذا الشيء وهو القول بتحريف القرآن أو الطعن والتكفير لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أن يرجع عن هذا الأمر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يقولون كل من وقع في ردة فتوبته ورجوعه للإسلام أن يتراجع عما أوقعه في الردة. يعني مثلا من كان ينكر البعث والنشور عليه أن يؤمن بالبعث والنشور ويصدق به، من كان يترك الصلاة يصلي، من كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يترضى عنهم ويندم على ما حصل عنه، من كان يقول بتحريف القرآن عليه أن يرجع عن قول بتحريف ويعتقد صحة القرآن الكريم. يعني هذا
نعم.
يعني أن يتوب إلى الله ويرجع إلى عما كان قد حصل منه.
أخونا خالد من السعودية، الوقت يحدد كما أمر، نحن فعلا في المناظرات نحدد الوقت دقيقة بدقيقة. لكم محمود من الجزائر بيقول ناظر الحيدري ويعني يتحدث كلاما طيبا، يعني
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من كان له جهود في نشر السنة ورد البدع.
طيب ما رأيك في مقاطعة المنتجات الصفوية كما هي مقاطعة المنتجات الصهيونية والذي قامت بها الأمة قبل ذلك؟
نعم، إذا وجد البديل يجب المقاطعة، نعم في ذلك.
طيب أخونا نضال آخر اتصال بيقول لماذا علماء الشيعة يلقون بالتهمة؟ يعني تقول له تحريف القرآن يقول لك ما انت عندك في البخاري ومسلم تحريف، تقول له ما عرفش زي بالأمس، يعني أخونا اللي هو كان بيتكلم في عفير أو يعفور يعني اسمه إيه ده، سائر، فقالك كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث بتاع سلمان، يعني
إيه لكن فرق بين هذا وذاك.
لكن حديث سلمان لم يذكر نص الحديث ان هو كلمه الدابة يعني اللي ركبها الرسول صلى الله عليه وسلم،
الجزئية التي ذكرها فكون الجماد يتكلم لا إشكال عندنا في ذلك ان هذا اذا صح الحديث آمنا به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ان ذئبا تكلم ان بقرة تكلمت قال النبي عليه الصلاة والسلام اني يؤمن بهذا انا ابو بكر وعمر. لكن المشكلة ان يحدث حمار عن حمار، والامر اشكل من ذلك، كم عمر الحمار؟ يعني اذا كان من زمن نوح الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم
انا ابيها عن جدي عن جده الان
اربعة حديث. أربعة حمير. نأتي إلى الواقع، كم عمر الحمار؟ كم يتعمر؟ 100 سنة؟ 150 سنة؟
لا 50 سنة.
طيب كم بين
حد أقصى يعني، هي 25 رسميا يعني. طيب لكن 50 سنة.
انظر إلى الخرافة التي جاءت. يعني أربعة حمير من عند نوح إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم،
يبقى 200 سنة فقط من بين نوح وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف هنا، هنا تنكيتنا نحن ليس على أن الحمار نطق، ولكن على أربعة أمور في الحديث. الأمر الأول، حمير، حمير يحدث عن حمير، حمار يحدث عن حمار. الأمر الثاني أن الحمار يقول يعني يفدي الرسول بأبيه وأمه.
ورد عالم شيعي في فيديو هتلاقوه على الانترنت يقول لك نثبت نبوءة محمد بن مطي.
فمثل هذا الحديث يعني لا شك أن الخرافة ظاهرة عليه، لكن يأتي هو ويستدل بشيء غير محل الشاهد، ليس بصحيح.
طب سؤال أخونا نضال، لماذا إذا ما ألزمتهم بشيء يعني يعتبر جريمة عندهم ألقوا بالتهمة مباشرة على أهل السنة؟ لماذا يلجؤون إلى هذا؟ ده سؤال نضال.
من أجل أن يبرروا أول لأتباعهم، يقول لسنا نحن الوحيدون في هذا المسألة، بل أهل السنة يشاركوننا في ذلك، من أجل يطمئن الشيعي، يطمئن الشيعة على ذلك. وأيضا لإلزام أهل السنة بالسكوت، يعني اسكتوا علينا نسكت عليكم، أنتم عندكم خطأ ونحن عندنا خطأ. والأصل أنها تناقش الفكرة، يعني ليس وجود رواية عند أهل السنة ووجودها عند الشيعة دليل على صحتها، قد تكون مكذوبة عند الطرفين. قد تكون مكذوبة عند الطرفين، فلا بد من ناقشتها. لكن مسألة تحريف القرآن لم يقل عالم سني بتحريف القرآن
على الإطلاق،
على الإطلاق. ولكن الشيعة هم الذين يقول بتحريف القرآن ويرمون أهل السنة بهذه التهمة العظيمة.
يبقى إذن بدل ما ينفي التهمة عن نفسه يقول ما السنة بيقولوا كده، يبقى إذن هو ثبتها على نفسه.
لا، هو هروب أولا. كل شيء هروب.
لا، يبقى ثبتها على نفسه الأول. يعني وكونه ما ينفيش هذه التهمة ويقول السنة يقولون، إذن هو اعتراف.
اعتراف ضمني. هو اعتراف ضمني بهذا الأمر. ولكن هناك أمر أعظم من ذلك.
فضل.
وهو أن الشيعي عندما تسأله بمسألة يهرب من الجواب ويحول السؤال إليك. يعني هذه
منطق فرعون، منطق فرعون، منطق فرعون في المناظرة،
يحول السؤال إليك بقدرة الله، يرمي الكرة إليك ويجعلك أنت مسؤولا ولست سائلا، ولست سائلا ولا يجيب عن سؤال. ولهذا أنا مثلت الشيعة كشريط مسجل، يعني سجلوا عندهم شبهات في رؤوسهم مسجلة، لكن لو حاولت تناقش أو تسأله يقول لك أنا لست في محكمة، أنا لست في مقام السؤال، أنا أسأل بس. الذي يسأل فقط ولا يسأل هو الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل،
لا يسأل عما يفعل، هم يسألون
وهم يسألون. أما العباد فيسأل بعضهم بعضهم.
وكما قلت مشاهدي الكرام، الشيعة يتبعون منطق فرعون حينما ذهب إليه موسى عليه وعلى بني السلام، يعني أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فرعون كان بيقول أنا ربكم الأعلى، فبدل ما فرعون بيقول يرد عليه يقول له رب مين، طب هو في رب غيري، ومين ربك وشكله ايه والحاجات دي وامكانياته ايه، فرعون قال له الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، وبدا ايه ياخد سيدنا موسى في طريق اخر غير طريق التوحيد.
نكمل كان في وقت. طيب نكمل حتى
ملك من المغرب، مليكه من المغرب. السلام عليكم، تفضلي.
الو، السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمه الله.
الو،
تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
نسمعك، تفضل. تفضل
يا عمر. يا عمر من العراق.
أهلا بك يا عمر.
السؤال للشيخ، السؤال للشيخ.
تفضل. هات.
هذا الشيخ جد أخي جعبه والمحير، والله يعلمون ابنية أختي.
ما سمعت سؤالك، ممكن تعيده مرة ثانية؟
بيشتم أكيد، بيشتم بيشتم يا إخوانا.
خلي يشتم بس. ما هو السؤال؟ هذا سؤال، هذا شات، ما هو سؤال.
هو بيشتم يا شيخ.
طيب هذا يسمى سؤال هذا؟
لا، هو مش سؤال، يعني هو ده تربية الحسينيات كما أردد وأقول دائما، ليس تربية أهل بيت محمد، لأن أهل البيت الأطهار يعني وسيدهم علي بن أبي طالب والنبي قبله صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب لا أرضى لكم أن تكونوا سبابين ولا لعانين في نهج البلد، فده تربية حسينيات وليس تربية أهل البيت.
إذا كان الرجل ضرط في لحية جعفر الصادق، من نحن بجانب جعفر الصادق؟
نعم.
نعم، هذه تربية يعني.
عليه السلام.
الله عليه السلام.
نرجع إلى ذلك الكذاب الذي جلس جلسة واحدة مع الإمام محمد الباقر، فروى عنه 70 حديثا، أو قال يعني عندي 70 حديث، 70,000 حديث منه.
إيه جيد. ننتقل إلى الراوي الذي بعده، بريد ابن معاوية. بريد ابن معاوية هذا من أحد الذين ذكروا من أعمدتهم. هذا بريد ابن معاوية ماذا يقول؟ يقول في الرواية عن أبي عبد الله يقول لعن الله بريدا، لعن الله زرارة. إذن هذا أيضا ملعون رقم 2. إذن لو فحصنا رواة الشيعة وفي كتب الشيعة واحد يقول لك لا نحن عندما نستدل بالأحاديث الصحيحة يا أخي شرابين خمور ناس ملعونين ناس سكارى هؤلاء في كتب الشيعة. هذا كتاب ليس كتاب سنة, هذا كتاب شيعة. واحد يقول لي من حق لك, من جعل لك الحق تنظر في كتب الشيعة؟ هذا هذه طلاسم هذه لما يقول لعن الله بريدا لعن الله زرارة, هذا كلام مفهوم ولا عجمي؟ هذا
لا مفهوم,
لأنه لا يقول لك لا هذه الكتب حصانة ما يقرأها إلا المرجع.
تجاوز نقول عليه محكم وليس متشابه.
طيب نأتي أيضا إلى الرابع هشام ابن الحكم. هذا الرجل يقول عنها الأئمة ماذا يقولون في هشام ابن الحكم؟ هذا شارك في قتل الإمام. يقول أبو الحسن أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم؟ فإذا قال لا فقل له ما بالك شركته في دمي. هو كان يشارك وذهب يشارك في دم الإمام يستحل قتله. يقول في الرواية يا هشام قال لك أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم؟ قال لا. قال وكيف تشرك في دمي؟ إذن هذا من المشاركين في دم الإمام, في دم الإمام. لكن أيضا في أمر أخطر من هذا, أن هشام بن الحكم هذا مجسم مشبه يجسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كمال الحيدري ينتفخ ويحكي صولة الأسد على قناة الكوثر, وابن تيمية مشبه. أين أنت من أكبر الرواة عندكم مشبه ومجسم؟ هل ستحكم عليه بالكفر؟ أما تقول لا ابن تيمية فقط لأنه من السنة, أما صاحبك الذي يروي آلاف الأحاديث عندكم لماذا لا تكفره؟ نقرأ الرواية دي.
ده أصول الكافي المجلد الأول.
هذا أصول الكافي المجلد الأول. نعم
نأخذه عشان بس مهم بالنسبة.
نعم يقول عن محمد بن الفرج قال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة, فكتب دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان. إذن هذا الرجل كان يقول أن الله جسما ويقول أن الله صورة, هذا هشام بن سالم سمي سيأتي
الجواليقي. نعم.
الجواليقي. إذن هشام الحكم يقول في الجسم ولم يثبت توبته من الجسم. لم تثبت, ولكن بعض الشيعة حاول يلف ويدور قال لا هو كان يقول بالجسم قبل أن يكون شيعيا كان جهميا. الجهمية أصلا يعطلون الله, ليسوا مشبه الجهمية. فهذا الرجل هشام بن الحكم إذا كان المجسم أصحاب الضلال فهذا أول الضالين. هذا أول الضالين. وكذلك معنا هشام ابن سالم الجواليقي. هشام ابن سالم الجواليقي هذا رجل مشبه أيضا مشبه. ولهذا نأتي إلى الرواية عن محمد بن حكيم قال وصفت لأبي الحسن قول هشام الجواليقي وما يقول في الشاب الموفق. يقول أن الله عز وجل يشبه شابا مو الشاب الأمرد الذي يدندنون وهو حديث مكذوب عند أهل السنة, حديث ليس له أساس من الصحة ويلبسون على الناس. هذا هشام بن سالم الجواليقي من أكابر رواة الشيعة يقول أن الله عز وجل يشبه الشاب الموفق, بس بدل كلمة أمرد ماذا فعلوا؟ موفق, شاب موفق. وما يقول في الشاب الموفق
هو قالوا لنا ان احنا رواة الحديث.
لا هو هو رمتني بدائها وانسلت.
طب ناخد فاصل بعد اذنك شيخ خالد ونعلق على فضل الكرام فاصل ونعود اللقاء في هذه الحلقة من فك الحصار. جدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام, السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وجدد ثالثا لضيف ضيفكم الكريم الشيخ خالد الأصابي, مجدد لك التحية.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بك. نعود إلى يعني هؤلاء الرواة الثقة, يعني كنا نتحدث عن هشام بن سالم الجواليقي.
سالم الجواليقي. نعم. الحكم. الهشامان.
نعم.
جيد. ماذا استفدنا من الرواية هذه؟ نعيدها مرة ثانية. كتبت إلى أبي الحسن أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم. وهشام بن سالم في الصورة. يفيد, هل تفيد الرواية هذه حتى نسأل سؤال واضح على أن هشام الحكم يقول أن الله جسم ولا لا تفيد؟
تفيد طبعا.
جيد, سأخذ كتابا وهو المراجعات لعبد الحسين شرف الدين
الموسوي.
هذا الكتاب المراجعات ماذا يقول فيه عبد الحسين شرف الدين الموسوي؟ يقول وألف هشام ابن الحكم من أصحاب الصادق والكاظم كتبا كثيرة اشتهر من 29 كتابا, ثم يقول رواها أصحابنا بأسانيدهم إليه وتفاصيلها في كتبنا مختصر الكلام في مؤلف الشيعة من صدر الإسلام، وهي كتب ممتعة باهرة في وضوح بيانها وسطوع برهانها في الأصول والفروع وفي التوحيد والفلسفة. قال وكان هشام من أعلم أهل القرن الثاني في علم الكلام، ثم يقول ورماه، لاحظ العبارة هذه، ورمه بالتقسيم وغيره من الطامات مريدو إطفاء نور الله من مشكاته.
طب هو كلامه الأصل، إذن عبد الحسين لما يقرأ أصلا للرجل يعني.
لا هذا التكذب وتلبيس، يريد يقول لا الذي رماه بالتقسيم الذين يريدون إطفاء نور الله وإطفاء نور أهل البيت و طيب نريد نعرف هشام بن الحكم هذا، نقرأ الرواية هذه. يقول عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت هشام الحكم يروي عنكم أن الله جسم، ما قال شيء، يقول أن الله جسم يروي عنكم، يعني يكذب على الأئمة. هنا السؤال، إما أن يكون هشام الحكم كذاب وينسب إلى الأئمة ما لم يقولوه في الرواية الأولى أنه هو قال من عند نفسه، لكن هذه الرواية ماذا تفيد؟
يروي عن أهل البيت، يروي عنكم، نعم،
يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري معرفة ضرورية يمن بها على من يشاء من خلقه. إذن هذا كذب على الأئمة ولا ما؟
نكمل. فقال عليه السلام ماذا قال؟
فقال سبحان من لا يعلم أحد كيفه إلا هو، يعني إنكار لهذا الموضوع. لكن الشاهد معي هشام بن الحكم
يروي
عنكم، يعني أنه كذب على الأئمة. هو كان يرى أن الله جسم، وبعد ما أراد أن يمرر الفكرة ماذا فعل؟ نسبها إلى أهل البيت. وقال أن أهل البيت يقولون أن الله جسم. أيضا نأتي إلى الرواية في هشام ابن سالم الجواليقي في مسألة الصورة الذي جاءتنا في الرواية الأولى. طيب هذا اختيار معرفة الرجال
للطوسي.
ماذا يقول فيه؟ يقول حدثني عبد الملك بن هشام الحناط قال قلت لأبي الحسن الرضا أسألك جعلني الله فداك، قال سل يا جبلي عماذا تسألني؟ فقلت جعلت فداك زعم هشام بن سالم أن الله عز وجل صورة، وأن آدم خلق على مثال الرب، آدم مثل الله تماما، هذا ممثلة يمثل الله. هشام بن سالم الآن يقول آدم والله نفس صورة طبق الأصل، كوبي لله، وأن آدم خلق على مثال الرب. إذن إيش يقول كمال الحيدري في هشام بن سالم هذا الجواليقي؟ سيعظمه ويجعله إماما،
يقول لك مجتهد له أجر،
سبحان ربي العظيم. إذن أن الله عز وجل صورة، وأن آدم خلق على مثال الرب، ويصف هذا ويصف هذا، إيش تلاحظنا؟ أعوذ بالله، كلام والله ييبس اللسان أن يقوله. قال وأوميت إلى جنبي وشعر رأسي، يعني أن الله له شعر وأن الله له جنب. قال ويصف هذا وهذا، يعني هشام بن سالم الجوالقي يقول الله عنده شعر وعنده وجه. يقول قال وأوميت إلى جنبي وشعر رأسي، وزعم يونس مولى آل يقطين هشام بن الحكم أن الله شيء لا كالأشياء، وأن الأشياء بائنة منه وبائن من الأشياء، وزعم أن إثبات الشيء أن يقال جسم فهو جسم لا كالأجسام. إذن هشام بن الحكم أيضا يقول الله
أثبت
أن الله جسم لكن ليس مثل الأجسام. نعيد عبارة عبد الحسين بعد هذه الروايات التي معنا، نعيد عبارة ماذا
قال عنه وزكاه عبد الحسين.
قال وألف هشام بن الحكم من أصحاب الصادق والكاظم. ثم يقول وكان هشام من أعلم أهل القرن الثاني في علم الكلام، ورماه بالتقسيم وغيره من الطامات مريدو إطفاء نور الله من مشكاته، حسدا لأهل البيت وعدوانا، ونحن أعرف الناس بمذهبه وفي أيدينا أحواله وأقواله، وله في نصرة مذهبنا من المصنفات ما أشرنا إليه، فلا يجوز أن يخفى علينا من أقواله، وهو من سلفنا وفرطنا ما ظهر لغيرنا مع بعدهم عنه في المذهب والمشرب، على أن ما نقله الشهرستاني في الملل والنحل من عبارة هشام لا يدل على قوله بالتقسيم. يعني هم يجعلون أنفسهم لا نفس الفكرة، إذا جئت تقول لهم أنتم في كتبك قال لا أنت إيش عرفك بكتبنا، نحن أعرف بالكتب منك، هذه كتبنا ما هو كتبك. سبحان ربي العظيم، هذه كتبكم تقول هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجوالقي مشبهان مجسمان يمثلان الله أنه مثل المخلوق وأن آدم مثل الله سبحانه وتعالى، لكن لا، إذا وصل الأمر إلى رواة الشيعة حتى لو قالوا لو ضرطوا في لحية أهل البيت، لو كذبوا على أهل البيت، لو شاركوا في قتل أهل البيت، لو لعنهم أهل البيت، لو سبهم أهل البيت، لا هؤلاء مقدسون،
لا حرام
مقدسون، لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سيسلون عليهم سيف البغض والنفاق والحقد والكراهية. توقع لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عثر عنه أنه لمح تلميحا على أبي بكر أو عمر، ماذا سيقولون؟
يعني خلاص بقى يطلعوا على مجلدات.
جيد جدا جدا. طيب الآن السؤال، لو عثر في حديث ضعيف أن النبي لعن فلانا، هل ممكن نجعله مخرج مثل ما الآن هذا معنا زرار بن عيان؟ وردت روايات في مدحه وروايات في قدحه، ماذا فعل الشيعة؟ إيش فعلون؟ عندنا روايات في المدح وروايات في القدح، فنجمع بينهما، إذن الرجل ثقة. طيب لو عثر على صحابي من الصحابة النبي ذمه مثل معاوية مثلا لا أشبع الله بطنه، أين كلمة لا أشبع الله بطنه من كلمة لعن الله بريدا، لعن الله زرارة؟ طيب نحن أهل السنة لو قلنا وثبت له من الفضائل وهذه إنما كانت مجرد عتاب، لا، أنت لا يحق لك يا سني تجمع وتنظر إلى الفضائل والمذام، لا أبد. أما هم سيجمعون الفضائل والمذام وبعد ذلك يرجحون. توقع لو أنه صح حديث لعن الله معاوية، لو
مثلا يعني.
كيف سيفعلون؟ لفرحوا بها وطاروا بها كل مطار، ووردت حديث في مدحه، لا لا يمكن أبدا. أما أصحاب جعفر الصادق عندهم حصانة، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا حصانة لهم.
نأخذ صاحب الحصانة الكبيرة أبو بصير أيضا.
أيضا أبو بصير مما جاء في حصانته ليث المرادي هذا صفحة 173، وهو ممن تكلم فيه الأئمة. نعم، يقول في هذا الرجل الذي هو نعم أبو بصير ليث ابن البختري المرادي، ماذا يقول عنه الأئمة؟ هو أيضا يذم الأئمة، هو كان قال وكان مخلطا. فقال أبو بصير كان يكن أبو محمد وكان مولى لبني أسد وكان مكفوفا، فسألته هل يتهم بالغلو؟ فقال أما الغلو فلا، لم يتهم به وكان مخلطا. وأيضا قال جلس أبو بصير على باب عبد الله ليطلب الإذن فلم يؤذن له، فقال لو كان معنا طبق أعوذ بالله. يعني الآن يتهم ماذا؟ أبا عبد الله أنه مادي،
الإمام جعفر الصادق.
لو كان معنا طبق لأذن. قال فجاء كلب فشغر في وجه أبي بصير فقال أف أف ما هذا؟ قال جلس هذا كلب شغر في وجهك. يعني عقوبة. ليش عاقبه الله؟ لأنه اتهم
الإمام
بإيش؟ بأنه مادي ومصلحي طبق سيأذن لهم بالدخول.
وفي رواية أخرى لو معنا رغيف وخبز أو ما أعرف.
نعم
إيه
أيضا هو يتهم الإمام أيضا بأنه ناقص العلم. عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن امرأة تزوجت ولا زوج فظهر عليه، قال ترجم المرأة ويضرب الرجل 100 صوت لأنه لم يسأل. قال شعيب فدخلت على أبي الحسن فقلت له امرأة تزوجت ولها زوج، قال ترجم المرأة ولا شيء على الرجل. فلقيت أبو بصير فقلت له إني سألت أبا الحسن عن المرأة التي تزوجت ولا زوج، قال ترجم المرأة ولا شيء على الرجل. قال فمسح على صدري وقال ما أظن صاحبنا تنهى حلمه بعد. يعني ما يفهم شيء الإمام، لا يفهم شيء، أبو بصير يفهم كل شيء. أبو بصير أحسن من الأئمة، ومع ذلك هذا الرجل موثق. إذا كان يتهم الرجل يتهم الإمام أبا عبد الله بأنه مادي، وهنا يتهم أبا الحسن بأنه ما تناهى حلمه ولا بلغ إلى العلم والمقام والفضل الرفيع، هؤلاء خلص الشيعة، وهؤلاء الذين يعول عليهم في كتب التراجم عند الشيعة، فهل يعتمد على مثل هؤلاء الناس؟ هؤلاء خلاصة التشيع، خلاصة الخلاصة. فكيف بغير
الذين أخذ الشيعة عنهم دينهم،
الذين أخذوا عنهم دينهم.
الراوي السادس محمد بن مسلم، وننهي بالحلقة. تفضل.
أيضا محمد بن مسلم عن المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله يقول لعن الله محمد بن مسلم، كان يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون
البداء.
البداء. إذن ما حكم الشيعة بهذا الاعتبار؟
المفروض أنه ملعون،
كلهم ملعونين بهذا الاعتبار، لا يعلم الشيء حتى يكون. إذن محمد بن مسلم هذا لماذا لعن؟ لأنه كان يقول بالبداء. وهذه فكرة البداء جاءت، وهذا من, من, من الذين عثر الأئمة على الذين قالوا بها، يعني عثر الأئمة على القائلين بها، ومنهم هذا محمد بن مسلم، وهو رجل معتمد عند الشيعة وفي كتبهم وموثق ومن الرواة الكبار عندهم، ويأخذون عنه الأحاديث مع لعن الأئمة له، مع لعن الأئمة له. فكيف يوثق بعد ذلك بكتب الشيعة؟ وكيف يدعي إنسان أنه من الشيعة وأنه من أنصار الأئمة إذا كان الأئمة تكلموا عن هؤلاء الرواة ولعنوهم وذموهم وقدحوا فيهم، ومع ذلك تجد كثيرا من الشيعة الآن لا يزال يعول على مثل هؤلاء الرواة ويجعلهم هم الناقلين لمذهب أهل البيت ويدافع عنهم، كما فعل عبد الحسين شرف الدين الموسوي في هذا الكتاب الذي دافع عن هؤلاء
والخوي
وغير ذلك. إذن الذين نقلوا، نتضح من هذا كله على أن هناك مفارقة عجيبة بين الشيعة وبين أهل البيت. أهل البيت في وادي والشيعة في وادي ثاني. فمن يزعم أنه أتبع أهل البيت نحن، لأننا نعرف عدد أهل لأننا نعرف من هم أهل البيت، وأن أهل البيت ليسوا محصورين بعدد، ليسوا محصورين بعدد معين. أما من يدعي أن أهل البيت هم فقط 12 رجل، أنا أسألك سؤال ومن خلاله يتضح للأخ المشاهد، أليس الله عز وجل يقول لا ينال عهد الظالمين؟ هذه الآية أكبر آية يحتج بها الشيعة على الإمامة. طيب السؤال الآن نوضح للأخ المشاهد، هذه الآية الكريمة استدل بها الشيعة على أن الذي ليس بظالم
إمام
هو الإمام. جيد جدا، إذن بقية أهل البيت ظالمون أو ليسوا ظالمين غير هؤلاء الاثنى عشر؟
المفروض تبقى لتطبيق الشيعة ظالمين،
ظالمين جدا. إذن نحن نحتاج إلى محامي عن أهل البيت، لأن أهل البيت ليسوا مطهرين. الآية تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه الآية الكريمة غير الاثنى عشر، لو أن عندنا واحد من أهل البيت في اليمن، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، في بلاد الحجاز، في إيران، في غيرها من البلاد من أهل البيت وليس من هؤلاء العدد الاثنى عشر، ماذا استفد من الآية هذه؟
لن تنطبق عليه أصلا،
ما استفد شيء. ولهذا فضائل أهل البيت مسخ الشيعة مسخ، مسخوها وجعلوها محصورة في 12 رجل فقط. نأتي مثلا إلى الحديث النبوي، عليكم بكتاب الله وعترتي. طيب جميع كتاب الله وعترتي، من هم العترة؟ قالوا 12 رجل. بقية الاثنى عشر ماذا استفادوا من الحديث هذا؟ ولا شيء. قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القرب. قالوا هذه الآية تفيد المحبة، والمحبة تفيد وجوب الطاعة، ولا وجوب طاعة إلا للإمام. بقية الاثنى عشر إيش استفادوا من الآية دي؟
ولا شيء.
إذن يعني أهل البيت
يعني بدليل أنهم أخذوا أبناء الحسين من زوجات الفارسي، يعني هؤلاء هم الأئمة يعني. يعني علي والحسن والحسين لغوا أبناء الحسن وخلوها في أبناء الحسين.
كل فضيلة كل فضيلة لأهل البيت وكل منقبة لأهل البيت جعلوها في الاثنى عشر واستنتجوا منها العصمة، استنتجوا منها الإمامة. إذن لا يوجد لأهل البيت البقية في العالم كله أي فضيلة ولا أي منقبة ولا أي مزيد.
قالوا على الإمام جعفر إنه كان سكير، جعفر بن علي الهادي.
نعم.
مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة، ويعني أذكر عمر الذي ادعى أنه أن اسمه على اسم الإمام عمر، الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أنه يعني ما من سب وما من شتم يأتي بنتيجة بالنسبة لنا، فالصراخ على قدر الألم، إنما أنت تصرخ وتسب وتشتم أنت وأمثالك من اللعانين السبابين، يعني أصحاب العمائم السوداء والخضراء والبيضاء والتي هي كسواد وجوههم وقلوبهم، فقط لأن الألم وصل إليكم حتى العظم، وبدأ العامة يعني كادوا أن يضربونكم بالنعال على عمائمكم ورؤوسكم مما كذبتم على أهل البيت الأطهار الأبرار، ومما ابتدعتم من دين ابن سبأ اليهودي بتمويل إيراني فارسي. أشكر في نهاية هذه الحلقة مشاهدي الكرام ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. شكرا لك،
شكرا جزيلا لك،
أشكر حضورك
وللإخوة المشاهدين الكرام
فيكم. أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.